نعم
هنكتب ربنا الرب ولا
اه ان شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. قال الشيخ عبد الرحمن بن أحمد المعلمي رحمه الله تعالى في كتاب القائد لصحيح العقائد في رد على أولئك العقلانيين المحكم والمتشابه: كثير من المتعمقين يسترون تكذيبهم للنصوص بدعوى أن ما يخالفونه منها هو من المتشابه المنهي عن اتباعه، وقد كثر الكلام في المحكم والمتشابه، وسألخص ما بان لي راجيا من الله تعالى التوفيق. نعم
مبيلخش
لما انت لو قعدت تدور عليه بيقول هتلاقيه كتير.
هو ده تلخيص كتب.
قال: المعنى المتبادر من كلمتي محكم ومتشابه أن المحكم هو المتقن الذي لا خلل فيه، والمتشابه هو الذي يشبه بعضه بعضا. والقرآن كلام رب العالمين أحكم الحاكمين العليم العليم كلام رب العالمين أحكم الحاكمين العليم القدير، فلا بد أن يكون كله محكما. وينبغي أن يعلم أن إحكام الشيء يختلف باختلاف ما أعد له، ففي البناء يختلف الإحكام في الحصن ودار السكنى وقصر النزهة، وهكذا يختلف الإحكام في حجر الدار الواحدة كالمجلس والمخزن، أو عفوا كالمجلس والمخزن والمطبخ والحمام، ويختلف المعد لغرض واحد باختلاف الأحوال. فالمجلس الذي يصلح للشتاء قد لا يصلح للصيف، والذي يصلح للصيف في بلد لا تكون فيه السموم قد لا يصلح في بلد تكون فيه. وهكذا الكلام كما يقوله البيانيون في تفسير البلاغة: فمهما يكن في بعض الآيات مما يزعمه بعض الناس خللا، فهو بالنظر إلى ما أعدت له الآية عين الإحكام. فهو بالنظر إلى ما أعدت له الآية عين الإحكام. وهناك صفات تشترك فيها آيات القرآن كالإحكام والصدق وغير ذلك من الصفات المحمودة، فيصح أن يقال إن القرآن كله متشابه كما أنه كله محكم. وقد وصفه الله تعالى بهذين الوصفين، قال تعالى: ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فهو بالنظر إلى ما أعدت له الآية عين الإحكام. وهناك صفات تشترك فيها آيات القرآن كالإحكام والصدق وغير ذلك من الصفات وقال عز وجل: ياسين والقرآن الحكيم. وقال سبحانه: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. فيبقى النظر في قوله تعالى: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق، إلى قوله: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. دل هذا أن منه آيات محكمات غير متشابهات، وآيات متشابهات غير محكمات، فلا بد أن يكون الإحكام والتشابه هنا بمعنى غير الأول. فما هو؟ أشهر ما روي عن السلف في ذلك قولان: الأول أن المحكم ما ينسخ، والمتشابه المنسوخ، والمتشابه المنسوخ. الثاني أن المحكم ما للناس سبيل إلى معرفة تأويله كآيات الحلال والحرام، والمتشابه ما لا يعلم تأويله إلا الله كوقت قيام الساعة. وقد عرف من عادة السلف أنهم يفسرون الآية ببعض ما تتناوله، وذلك على سبيل التمثيل، وأنهم كانوا يطلقون النسخ على ما يشمل البيان بالتخصيص ونحوه. فيمكن أن يشرح ذلك القولان على ما يأتي. القول الأول أن المحكمات هي كل آية بينة بنفسها، والمتشابهات ما تحتاج إلى أن يبينها غيرها كالمنسوخ والمجمل بنوعيه. القول الثاني أن المحكمات كل آية يتهيأ للسامع مع معرفة معناها الذي سيقت لبيانه أن يعرف ما تتوق إليه نفسه مما يتعلق بما اشتملت عليه، والمتشابهات ما عدا ذلك. فالآيات المنذرة بقيام الساعة إنما سيقت لإعلام العباد أن لهم بعد هذه الحياة الدنيا الفانية حياة خالدة يحاسبون فيها على ما قدموه في الدنيا ويجزون به، ليستعدوا لها بالإيمان والعمل الصالح والاستكثار منه واجتناب الكفر والظلم والفسوق والعصيان. فهذا هو المقصود، ولكن كثيرا من النفوس تخطاه متعطشة إلى معرفة وقت قيام القيامة. قال الله تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. حفي عنها معني بالسؤال عن وقتها حتى علمته. فرد الله تعالى عليهم بأن رسوله ليس مثلهم في الحرص على معرفة ذلك، لأنه يعلم أن المهم هو الاستعداد لها، فهو مستعد لا يهمه أن تقوم بعد لحظة أو بعد ألوف القرون. وفي القرآن عدة آيات أخرى في هذا المعنى. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله متى الساعة؟ قال: ويلك، وما أعددت لها؟ قال: أما أعددت لها إلا أني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. قال أنس: فما رأيت المسلمين فرحوا بشيء بعد الإسلام فرحهم بها. عدل به النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المهم، ونبهه على أن المحبة تقتضي المعية، فمن صدق حبه لله ورسوله كان معهما في الدنيا بالإيمان والطاعة والاتباع، فيحبه الله فينيله المعية في الآخرة بالنجاة والدرجات.
حديث ده حسن بصري بيقول: لا يغرك قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت، إنك لن تنال الدرجة إلا بما عملت بمثل عمل.
ما هو الحب ليس تمني ولا تحلي، إنما بالعمل. أنا أحبك وأخالفك، هذا مش حب. أنا أحبك وأكره ما تحب، وليس حبا. كلام بديهي يعني.
قال تعالى:
كما قال الله عز وجل:
هذا المثل أو هذا الكلام أو صبر القتل عن مقتول كم مات لوحده، هذا كلام أهل السنة خلافا للمعتزلة.
مش هيموت لوحده، لابد
أن كان مات، يعني أقصد يعني هو كان مات
لابد أن يقتل
بدون قتل. هم بيقولوا له أجلان، بيقولوا له أجلان: أجل الموت وأجل القتل.
لابد أن يتحقق الاثنين،
مش على إيدك.
الناس بيقولوا لو صبر للقتل على المقتول كان مات لوحده، لا مش هيموت لوحده، لازم حد يموته.
قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وتفاوت المعية في الدنيا دليل تفاوت المحبة، وقضية ذلك تفاوت المعية في الآخرة. ويزيد الله تعالى من شاء من فضله. ويدخل في المتشابه على القول الثاني الآيات المتعلقة بذات الله تعالى وصفاته وغيبه، كقوله تعالى فيما قصه من خطابه لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فالآيات سيقت لحظ بني آدم على مخالفة الشيطان وتحذيرهم من طاعته أو فعل مثل فعله، وبيان عداوته لهم، وبيان عز وجل الحجة عليه، وبيان أن الله تعالى شرف أباهم بأن خلقه بيديه سبحانه، وبيان أن له سبحانه يدين كما يليق بعظمته. وهذه المعاني ظاهرة لا لبس فيها، لكن النفس قد تتخطاها إلى الخوض في كنه اليدين وكيفيتها وكيفيتهما. فعلى كلا القولين تكون تلك الآيات محكمة، أي متقنة على ما اقتضته الحكمة. وفي بقاء المنسوخ بعيدا عن ناسخه والإتيان بالمجمل بنوعيه ابتلاء من الله لعباده، فيكون عليهم مشقة وعناء في استنباط الأحكام لاحتياج ذلك إلى الإحاطة بنصوص الكتاب والسنة واستحضارها وفي ذكر ما لا سبيل للعباد إلى معرفة كنهه وكيفيته. مع ما يتعلق بذلك من المعاني الظاهرة ابتلاء لهم ليمتاز الزائغ عن الراسخ، وقد تقدمت حكمة الابتلاء في أوائل الرسالة، و ويبقى النظر في وجه تسمية تلك الآيات متشابهات، والذي يظهر أنه ليس المراد أنها يشبه بعضها بعضا، بل المراد والله أعلم أن كل آية منها متشابهة، أي يمكن أن تحمل على معان متشابهة، في أنه لا يترجح بعضها على بعض رجحانا بينا. وفي حديث الصحيحين الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشبهات، وفي فتح الباري في رواية الأصيلي مشتبهات، وهي رواية ابن ماجه، وهو لفظ ابن عون، ورواه الدارمي عن أبي نعيم شيخ البخاري بلفظ وبينهما متشابهات. واشتبهوا وتشابهوا يأتيان بمعنى واحد، شأن افتعل وتفاعل في كثير من الكلام. فالأمر الذي بين الحلال والحرام متشابه الحل والحرمة في الاحتمال، يحتمل كلا منهما كما يحتمل الآخر، لا يترجح فيه ذا ولا ذاك. فهكذا والله أعلم تكون الآية المتشابهة يتشابه فيها معنيان فأكثر، وانطباق هذا على المجمل الذي لا ظاهر له واضح. فأما الذي له ظاهر فإنما يقع حيث تكون هناك قرينة تقاوم ظهوره، كما أوضحته في رسالتي في أحكام الكذب، وبذلك يصير في حكم الأول. هذا بالنسبة للصحابة. فأما من بعدهم فقد علم المسلمون أن في النصوص ما هو منسوخ منسوخ نسخه نص آخر بعيد عنه، وما هو عام خصصه نص آخر، وما هو مطلق قيده نص آخر، وهكذا. فمن لم يستقرئ النصوص ويتدبرها فإنه عندما يقف على ما هو في نفس الأمر منسوخ ولم يعلم بذلك، يكون محتملا في حقه أو محتملا في حقه أن يكون حكمه باقيا وأن يكون منسوخا.
شغل
وقس على هذا حال الباقي فثبت التشابه. وأما ما لا سبيل إلى علم تأويله أو قل كنهه وكيفيته كاليدين في قوله تعالى خلقت بيدي، فإنه لا يبقى إلا التخرص ولا حد له. فقد يتخرص الإنسان وجهين أو أكثر، ومعلوم أنه لا يتبين واحد من ذلك بيانا واضحا فثبت التشابه. وكلا القولين يمكن تطبيقه على السياق. أما القول الأول فأهل الزيغ يتبعون المنسوخ والمجمل، فتارة يعيبون القرآن بالتناقض زعموا وبعدم البيان، وتارة يتشبثون بذلك لتقوية أهوائهم كما فعل النصارى إذ تشبثوا بما في القرآن من إطلاق الكلمة والروح على عيسى عليه السلام، وكما فعل المشركون عندما سمعوا قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، وتارة يبتغون تأويله مع عدم تأهلهم لذلك وعدم رجوعهم إلى الراسخين كما فعل الخوارج بقوله تعالى إن الحكم إلا لله وقوله لا تعبدوا الشيطان ونحو ذلك. وأما القول الثاني فأهل الزيغ يتبعون تلك النصوص تارة ابتغاء الفتنة بأن يعيبوا القرآن والإسلام بزعم أنه جاء بالباطل، فيزعمون أن لفظ بيدي معناه أن لله سبحانه يدين مماثلتين ليدي الإنسان يجوز عليهما ما يجوز على يدي الإنسان، ثم يقولون وهذا باطل، ثم يوجه كل منهم ذلك إلى هواه. فمنهم من يستدل بذلك على أن القرآن ليس من عند الله وأن محمدا ليس بنبي، ومنهم من يستدل بذلك على أن القرآن جاء بالباطل مجاراة لعقول الجمهور إلى غير ذلك، تارة ابتغاء تأويله. فمنهم من يذهب ويتخرص تخرص هشام بن الحكم وأصحابه وغيرهم من المشبهة الضالة، ومنهم من يحرف تلك النصوص بحملها على معان بعيدة كقول بعضهم إن اليدين هما القدرة والإرادة وغيرها. وقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به، ينطبق على كل من القولين، إلا أنه على القول الأول يكون قوله والراسخون عطفا، ومعنى أن الراسخين يعلمون تأويله أيضا، وعلى القول الثاني يكون قوله والراسخون استئنافا، فهم لا يعلمون تأويله، وإنما امتازوا بأنهم لا يتبعونه اتباع الزائغين، بل يقولون آمنا به الآية. ويدل على تصحيح كلا القولين أن الناس من وقف على قوله إلا الله، ومنهم من لم يقف، وأنه صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ذكر الآية ثم قال أنا ممن يعلم تأويله، وصح عنه أنه قرأ ويقول الراسخون. والتأويل على القول الأول بمعنى التفسير، وعلى الثاني بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها اللفظ. ففي قوله تعالى لما خلقت بيدي تأويل اليدين حقيقتهما وكنههما على ما هما عليه، واعلم أن التأويل يكون للفعل كخرق صاحب موسى سفينة المساكين وقتله الغلام وإقامته الجدار، ويكون للرؤية ويكون للكلام. فتأويل الفعل إما مآله أي ما يؤول إليه وهو المقصود من فعله كسلامة السفينة من غصب الملك وسلامة أبوي الغلام من إرهاقه وسلامة كنز اليتيمين، وإما بيان أن الفعل يؤول إلى ذلك المآل. قال الله تعالى فيما قصه عن صاحب موسى سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، ثم أخبره بأن القصد من تلك الأفعال أن تؤول ذلك المآل، ثم قال ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا، وقال تعالى ذلك خير وأحسن تأويلا. وتأويل الرؤيا إما مآلها وهو الواقع في نفس الأمر الذي هي تمثيل له كسجود إخوة يوسف وأبويه له، فقال يوسف فيما قصه الله تعالى عنه هذا تأويل رؤياي، وإما بيان ما تؤول إليه وذلك تعبيرها، ومنه ما قصه الله تعالى من قول يعقوب ليوسف عليهما السلام ويعلمك من تأويل الأحاديث، ثم قال تعالى ولنعلمه من تأويل الأحاديث، ثم قال تعالى ثم قول يوسف رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. ويحتمل المعنيين ما قصه الله تعالى من قول صاحبي السجن ليوسف عليه السلام نبئنا بتأويله وقوله لهما إلا نبأتكما بتأويله، وقول الناجي منهما للملك ومن معه أنا أنبئكم بتأويله بعد قول أصحاب الملك وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وتأويل الكلام إما مآله الخارجي وهو الواقع في نفس الأمر إذا كان الكلام خبرا والفعل المأمور به إذا والفعل المأمور به إذا كان أمرا، وقس على ذلك قص الله عز وجل في سورة الأعراف حال القيامة والجنة والنار، ثم قال ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، وقال تعالى وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، إلى أن قال بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. وفي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحان الله وبحمده اللهم اغفر لي يتأول القرآن. تريد والله أعلم يأتي بتأويل قوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره. وإما مآله المعنوي كان يقال تأويل رأيت أسدا يرمي رأيت رجلا شجاعا، وإما بيان أحدهما وهذا هو المسمى بالتفسير. ويحتمل هذا والذي قبله قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ابن عباس رضي الله عنهما اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فعلى الأول يكون المعنى علمه المعاني التي تؤول إليها النصوص، وعلى الثاني يكون المعنى علمه أن يؤول النصوص أن يبين معانيها التي تؤول إليها. إذا تقرر هذا فعلى القول الأول في المتشابه يكون المراد بتأويله معانيه، وعلى القول الثاني يكون المراد ما يؤول إليه من الحقائق. فكما أن تأويل الأخبار بالبعث هو البعث نفسه، فكذلك تأويل الأخبار بأن لله يدين هو اليدان، والعلم الذي ينفرد الله تعالى به في شأن اليدين هو العلم بالكنه والكيفية. فأما العلم الإجمالي الذي يتوقف عليه الإيمان بأن لله تعالى يدين على الحقيقة فهذا يحصل للمؤمنين وبه يكونون مصدقين لخبر الله عز وجل، وبذلك يخلصون من تكذيبه ويمتازون عن الزائغين المتبعين له ابتغاء الفتنة. وبقناعتهم به يمتازون عن الزائغين المتبعين له ابتغاء تأويله. وبعدين شب العلاج مغسلها فإن قيل فإن للمتعمقين أن يقولوا الصواب عندنا من القولين المذكورين في المتشابه القول الأول، والنصوص التي تتعلق بالمعقولات كلها من المجمل الذي له ظاهر ولا يمكن الوثوق بأن ذلك الظاهر هو المراد إلا أن يقوم الدليل العقلي على وجوب ذات الظاهر أو جوازه، ثم نقول إن كل نص من تلك النصوص يحتاج إلى بيانين، الأول بيان صحة ذاك الظاهر أو بطلانه، الثاني بيان المعنى المراد. فأما البيان الأول فيحصل بالعقل، ويحصل بقوله تعالى ليس كمثله شيء، وقوله قل هو الله أحد السورة. فقد بين العقل وهاتان الآيتان وغيرهما بطلان ظواهر تلك بطلان ظواهر تلك النصوص التي نتأولها، فوجب أن يكون المراد بها معان أخرى صحيحة. فأما الزائغون فاتبعوا تلك الظواهر، وهم فريقان: الأول الملحدون القائلون هذه الأمور باطلة قطعا، فالشرع الذي جاء بها باطل. الفريق الثاني: الأول الملحدون القائلون هذه الأمور باطلة قطعا، فالشرع الذي جاء بها باطل. الفريق الثاني الذين يجهلون أو يتجاهلون بطلانها فيدينون بإثباتها. والسلف وأئمتنا أبرياء من الفريقين، غير أن السلف كانوا مع العلم ببطلان تلك الظواهر يمتنعون من الخوض في البيان الثاني، وأئمتنا اصطدموا بالزائغين الزاعمين أن تلك الظواهر هي المعاني المرادة من تلك النصوص، ويبالغون فيدعون أن تلك النصوص صريحة في تلك المعاني لا تحتمل التأويل. فاحتاج أئمتنا إلى بيان الاحتمال، فمن لم يجد منهم بمعنى معين فلم يأتي بما ينكر عليه، ومن جزم بذلك فقد ينكر عليه من يذهب إلى أن الراسخين لا يعلمون ذلك، أي أنهم وإن علموا بطلان الظاهر وأن المراد غيره فلا يعلمون التأويل وهو المعنى المراد. لاحتمال النص عدة معان، لكن قد يقال إذا كان المعنى الذي جزم به ذلك الجازم صحيحا في نفسه فالخطب يسهل، وذلك كالقائل إن المراد باليدين في قول في قوله تعالى لما خلقت بيدي القدرة والإرادة، فإن هذا معنى صحيح في نفسه للعلم بأن لله تعالى قدرة وإرادة وأن لهما تعلقا بخلق آدم. فإن فرض أن المراد باليدين في الآية معنى آخر فليس في الجزم المذكور كبير حرج. فالجواب عن هذا كله يعلم مما تقدم في هذه الرسالة، وألخصه هنا بعون الله عز وجل. قولكم فلا يمكن الوثوق بأن ذلك الظاهر هو المراد إلا أن يقوم الدليل العقلي على وجوب ذاك الظاهر أو جوازه قول باطل مردود عليكم، بل الحق أنه إن دل العقل الصريح الذي يصح أن يكون قرينة بأن يكون من شأنه ألا يخفى على المخاطب إذا تدبر على امتناع ذاك الظاهر لم يبقى ظاهرا، ضرورة أن القرينة ركن من الكلام، وإلا كان النص برهانا على الوقوع فضلا عن الجواز، ضرورة أنه إن لم يكن كذلك كان كاذبا سبحانه. وقد قامت البراهين على استحالة أن يقع الكذب من الله تعالى ولا من رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن قيل لا يلزم من فرض البطلان التكذيب لجواز تأخير البيان المجمل الذي له ظاهر، قلت من أهل العلم من يمنع تأخير البيان البتة، فعلى هذا تسقط شبهتكم من أصلها، ومن أجاز التأخير فمحله في مجمل لا ظاهر له، أو له ظاهر بحسب اللفظ لكن تكون هناك قرينة صحيحة تدافع ذاك الظهور، فيبقى النص في حكم المجمل الذي لا ظاهر له. فعلى هذا إذا كان للنص ظاهر ولا قرينة تدافعه وجب الجزم بأن ذاك الظاهر هو المراد. وهناك نصوص في الأحكام يمثلون بها لما ادعوه من جواز أن يكون للنص ظاهر غير مراد ويتأخر بيانه، ونحن نجيب عنها إجمالا فنقول ما إجمالا كمان
كله هو جاب اليدين مثال بيطبق عليه، ولا هو عايز يثبت اليدين
هم عشان بيقول اليدين النعمتين أو القدرتين فبيقول
ما ثبت فيه الظهور وثبت أنه لم تكن قرينة صحيحة تدافعه، وثبت أنه ورد بعده ما يخالفه، فإننا نصحح ذلك الظاهر ونقول إنه هو المراد، وإنما ورد بعده مخالفا فهو ناسخ له. فإن ثبت أن المتأخر ورد قبل العمل بالمتقدم اخترنا جواز النسخ قبل العمل، ويكون المقصود من الحكم السابق إنما هو ابتلاء المكلفين ليتبين من يتقبل الحكم بالرضا والعزم على العمل به والاستعداد له. وعلى ذلك فهذا إنما يتأتى في النصوص المتعلقة بالأحكام دون النصوص المتعلقة بالعقائد. والفرق بين النصوص التي قيل إنها كانت من المجمل الذي له ظاهر غير مراد وهي متعلقة بالأحكام، وبين النصوص المتعلقة بالعقائد التي ينفرد المتعمقون بإنكار ظواهرها من وجوه: الأول أن الأولى يعقل فيها تأخر الحاجة كآية تنزل في شوال وتتعلق بحكم لصيام رمضان، فأما الثانية فالحكم المقصود فيها ما يتعلق بالاعتقاد وهو يحصل عقب السماع، فوقت الحاجة فيها هو وقت الخطاب. الوجه الثاني أن الأولى يعقل فيها قيام قرينة تدافع الظهور، وأما الثانية فبعيدة عن ذلك، لأن كثيرا منها أو أكثرها كانت موافقة لعقول المخاطبين، فدلالة العقل تدفع ما قد يحتمل من قرينة وتصير النص صريحا في ظاهره. الوجه الثالث أن الأولى لا تقلو عن فائدة، فقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أن من احتاج إلى عمل ووجد نصا يتعلق به إلا أنه يحتمل أن يكون له ناسخ أو مخصص أو مقيد ولم يمكنه البحث حالا، كان عليه العمل بذلك النص ثم يبحث. ويشهد لهذا أن استقبال بيت المقدس نزل نسخه وأناس من المسلمين غائبون عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فبقي الحكم في حقهم استقبال بيت المقدس حتى بلغوا النسخ. وكذلك تحريم الخمر نزل وأناس من المسلمين غائبون، فبقي الحكم في حقهم حلها حتى بلغهم التحريم. هذا مع أن من أولئك الغائبين من غاب بعد أن علم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتوقع نسخ القبلة وتحريم الخمر. وعلى هذا فإذا جاز أن تنزل في شوال آية تتعلق بحكم صيام رمضان وتكون مجملة لها ظاهر غير مراد، وتكون هناك قرينة تدافع ذاك الظهور، فسمعها بعض المسلمين ثم غاب وطالت غيبته حتى دخل رمضان، كان عليه العمل بتلك الآية وإن كان محتملا عنده أنه نزل بعد غيبته ما يبين أنها على خلاف الظاهر. فهذا ونحوه إنما يعقل في الأحكام التي يعقل فيها الاختلاف، فيكون الحكم حقا في وقت أو حال وباطلا في غيره. فأما الاعتقاديات فإنما تكون على حال واحدة. الوجه الرابع أن الظهور في الأولى ضعيف واحتماله خلاف قوي واحتمال خلافه قوي، أن الظهور في الأولى ضعيف واحتمال خلافه قوي، وذلك كالعموم، وقد قيل من ما من عام إلا وقد خص، وكالإطلاق وهو قريب من وهو قريب من ذلك. والثانية كثير منها أو أكثرها صريحة بالمعاني التي ينكرها المتعمقون، وما كان كذلك فلا مجاز لتجويز أن يكون ذلك المعنى غير مراد، لأن ذلك يكون تكذيبا له. الوجه الخامس أن الأولى قليلة حتى أنكر جمع كثير من أهل العلم وقوع تأخير البيان، بل أنكروا جوازه، والثانية كثير جدا. الوجه السادس أن الأولى توجد النصوص المبينة لها صريحة واضحة في البيان، والثانية لا يوجد نص واحد بين في خلافها، وقد مر النظر في قوله تعالى ليس كمثله شيء وما معها. الوجه السابع أن الأولى لا يكاد ينقل من أقوال الصحابة والتابعين ما يتعلق بها إلا مع بيانها، والثانية لا يصح عن أحد منهم قول يخالف معانيها التي ينكرها المتعمقون، بل جاء عنهم مما يوافقها ويقرر معانيها وما يشبهها الكثير الطيب، وزعمكم أن السلف كانوا يعتقدون بطلان تلك المعاني من العجب العجاب، ودونكم الحقيقة.
ربنا يأخذهم العقلاني.